بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة فصلت، وهذه السورة كما مر معنا من أبرز مقاصدها دعوة المعرضين للاستقامة على صراط الله تعالى المستقيم، والاستجابة لله جل وعلا. وكما عرضت السورة شيئا من صفات المعرضين ودعتهم إلى الاستجابة لله تعالى، ففي الجانب الآخر المقابل عرضت شيئا من صفات المستقيمين المستجيبين لله تعالى، كما مر معنا في الحلقات الماضية قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ووصفهم الله تعالى بالدعوة إلى الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فما اكتفوا بإصلاح أنفسهم، بل استقاموا في أنفسهم على طاعة الله، ثم أيضا دعوا إلى الله تعالى، ووصفهم أيضا بالأخلاق الحسنة. قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وتوقفنا عند هذه الآية. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يا ترى ما علاقة هذه الآيات بما قبلها؟ نلاحظ الآن الآيات رجعت تذكر البراهين الدالة على توحيد الله جل وعلا. فكما مر معنا في بداية السورة الله تعالى ذكر شيئا من البراهين الدالة على توحيده: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، إلى آخر الآيات في هذا. فكذلك الآن رجعت الآيات مرة أخرى تذكر أدلة التوحيد. وكذلك من المناسبات بين هذه الآيات وما قبلها أن الله تعالى لما حثنا على الدعوة إليه جل وعلا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، بين لنا طريقة الدعوة إلى الله تعالى. فالدعوة إلى الله تعالى إنما تكون بتقرير أدلة التوحيد، والدعوة إلى توحيد الله تكون هذه الدعوة مقرونة بالبراهين والحجج الواضحة على توحيد الله جل وعلا. فقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يقول الله تعالى في هذه الآيات: ومن آياته، يعني آياته الدالة على توحيده، الدالة على عظمته، الدالة على قدرته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار آيتان جليلتان ونعمتان عظيمتان، كما مر معنا قريبا في سورة غافر الله تعالى قال: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يستريح الإنسان في الليل ويخرج في النهار ليعمل في ضياء النهار. والله تعالى يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم عظيمة، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وكذلك الليل والنهار آيتان عظيمتان تدلان على قدرة الله تعالى وكمال صنعه وإتقانه لصنعه جل جلاله. تأمل في تعاقب الليل والنهار، ما مر يوم في الدنيا وقد تأخر الليل مثلا أو تأخر النهار أبدا، هكذا يتعاقبان في تناسق بديع، تارة هذا يطول وتارة هذا يقصر، وهكذا في تناسق بديع على مر الأعوام والزمان. ومن آياته الليل والنهار، ثم ذكر آية الليل وآية النهار فقال والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أيضا يعني مخلوقات عظيمة وفيها نعم جليلة. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. سبحان الله، هذه الشمس كم تبعد عنا، يعني ملايين الكيلومترات، ومع ذلك يصلنا ضوءها بكل قوة وتصلنا حرارتها، فهذه آية من آيات الله تعالى. وهذا القمر يضيء في الليل وبه نتعرف على حساب الأيام والشهور، فهذه نعم جليلة وآيات بديعة على قدرة الله تعالى وحكمته. ثم يقول الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الآيات تدل على توحيد الله وعظمة الله، فكيف بعد ذلك يسجد الناس لهذه المخلوقات ويعبدونها من دون الله؟ فأنكر على المعرضين الذين أعرضوا عن توحيد الله وأشركوا بالله، أنكر عليهم الشرك، قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وكانوا في الماضي يعبدون الشمس والقمر، يعني في الجاهلية هذا كان معروفا، ولذلك من أصنامهم من يسمى شمس، وإليه يعني أو به سمي عبد شمس، هذا معروف عند العرب عبد شمس من أجدادهم، فيعني يعبدون يعني أولادهم للشمس عبد شمس. وكذلك أيضا هذا كان معروفا في مملكة سبأ، كما قال الله تعالى عن الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وكذلك كان معروفا يعني عبادة الشمس، هذا الأمر كان معروفا في قوم إبراهيم، لذلك ناظرهم بهذا الأمر، وكما قال الله تعالى عنه فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لأن الإنسان من يعني ضعفه لما ينظر إلى هذه المخلوقات الكبيرة العظيمة في الكون وما يتعلق قلبه بالله، بل ينظر إلى هذه القوة الهائلة، ربما يدخل في قلبه شيء من الضعف، فكأنه يظن أن مثل هذه المخلوقات العظيمة آلهة، وخاصة إذا كان فيها خير عظيم في حياة الناس فيخضع لها، وهكذا يزين الشيطان له. أما المسلم الذي يتصل قلبه بالله جل وعلا يتيقن أن هذه الآيات كلها تدل على عظمة الله تعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الباهر على أنه الخالق، فيسجد لله وحده ويعبد الله تعالى وحده. قال واسجدوا لله الذي خلقهن، الذي خلقهن خلق هذه المخلوقات هو المستحق إذن للعبادة وحده جل وعلا، وذلك قال إن كنتم إياه تعبدون. وهذا يدل على أن تحقيق العبادة ما يكون إلا بالإخلاص لله وحده، يعني إن كنتم إياه تعبدون إذن اسجدوا لله تعالى ولا تسجدوا لغيره. فالذي يصرف العبادة لغير الله وإن كان يعبد الله وإن كان يصلي وإن كان يطوف حول الكعبة ولكنه يصرف العبادة أيضا لغير الله، فهذا ما حقق العبادة لله. إن الله تعالى يقول إن كنتم إياه تعبدون، هنا إن كنتم تعبدون الله فأسجدوا لله وحده ولا تسجدوا لغيره، لا تصرفوا العبادة لغيره، لأن العبادة ويعني حقيقتها الإخوة، حقيقة العبادة لله تعالى كمال المحبة وكمال التعظيم والذل لله. فإذا صرفت شيئا من التعظيم لغير الله ما حققت كمال التعظيم لله، وما حققت كمال المحبة لله، لأن قلبك انصرف إلى غيره وتذلل لغيره. هذا الذي يذهب عند القبر ويسجد له أو يدعوه ويستغيث به من دون الله، فهذا ما حقق العبادة لله، ولو كان في بعض الأحيان يصلي لله. فلا بد أن نعرف حقيقة العبادة، العبادة لا بد أن تكون خالصة لله، إذا فقد الإخلاص فيها ما تكون عبادة لله. انظر إلى كفار قريش، كانوا يحجون وكانوا يصلون وكانوا يطوفون بالكعبة ويعرفون الله، يعرفون أنه الخالق الرازق، لكن مع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما اعتبر هذه الأفعال منهم عبادة، لماذا؟ لأنهم ما أخلصوا لله، صرفوا التعظيم لآلهتهم التي يزعمون أنها تقربهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فما اعتبرت هذه الحركات منهم عبادة، وإن كانت في الصورة الظاهرة قد يظن الظان أنها عبادات، لكن ما تسمى عبادة أبدا، لأنها فقدت أصل العبادة وهو الإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وكما قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. فالعبادة لا بد أن تكون خالصة لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. سجودك لله، استغاثتك لله تعالى، دعاؤك لله، ذبحك لله، نذرك لله، طوافك يكون حول بيت الله تعظيما لله. قال: إن كنتم إياه تعبدون. قال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا، تأمل السورة تتعلق بدعوة المعرضين عن الحق، ففي المقابل بعد أن أمرهم بالسجود لله يقول: فإن استكبروا، إن أعرضوا عن توحيد الله بل استكبروا على الله تعالى وعلى طاعته، فالله تعالى غني عن عباده، غني عن خلقه. قال: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وهم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. فالذين عند ربك في العالم العلوي عند الله تعالى عند عرشه جل جلاله يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، في كل وقت يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني لا يملون أبدا ولا ينقطعون بسبب الملل والسآمة، لأن العبادة هي لذة قلوبهم وأنس نفوسهم. والله تعالى إنما خلق الملائكة لعبادته، لا يجدون في قلوبهم أو في أنفسهم شهوة أو ميلا إلى أي أمر آخر غير عبادة الله جل وعلا، هكذا خلقوا، فما يسأمون عن عبادة الله، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قال: يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والمسلم لما يسمع أن الملائكة هكذا يجتهدون في عبادة الله تعالى فيتشجع للعبادة ويجعلهم قدوة له. ولابد لطبيعة الإنسان أن يصيب شيء من الملل والسأم، لكن يعني يروح النفس بشيء مباح ثم يتنشط على عبادة الله تعالى. فمثل هذه الصورة للملائكة تجعل المسلم يقبل على تسبيح الله بالليل والنهار، ويعني لا يسأم من هذا، بل المسلم كلما استغرق أوقات في عبادة الله في التسبيح والتحميد وكان هذا بقلب حاضر متفكر في عظمة الله يزداد محبة للعبادة، ويود أنه لو خلى بنفسه ويعني انقطع عن الناس وخلى بالله تعالى، لأنه يجد اللذة والطمأنينة في محبة الله تعالى ومناجاته. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الليل هكذا يخلو مع ربه جل وعلا ويقوم الليل، وكم يعني لما يسجد لله تعالى يطيل السجود بمقدار قراءة 50 آية، يسبح الله ويدعو الله تعالى ويناجي ربه في قيامه، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ما يمل ولا يسأم. لماذا؟ ليس هذا يعني عن إكراه للنفس أبدا، وإنما هذا من كمال المحبة والشوق للقاء الله تعالى، حتى يقول أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا المسلم كلما ارتقى في العبادة وذكر الله تعالى ازداد قربا من الله، ازداد شوقا للقاء الله تعالى. وتأملوا سبحان الله يعني ما أجمل اتيان هذه الآيات في سورة فصلت. سورة فصلت كما عرفنا من أبرز مقاصدها دعوة المعرضين إلى الاستجابة لله تعالى، ومر معنا استجابة السماوات والأرض لله، قالتا أتينا طائعين، واستجابة الجلود لله تعالى، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهنا تأتي استجابة عملية لله، وأعظم صور الاستجابة العملية لله أن تسجد لله، تضع أشرف أعضائك على الأرض تذللا لله وقربا من الله جل وعلا. فتأتي سبحان الله في هذه السورة يعني سجدة، تقرأ هذه الآية ويستحب لك أن تسجد، فهذه استجابة عملية سبحان الله. والمسلم يقرأ آيات هذه السورة يشعر في نفسه أنه يريد أن يستجيب لله عمليا وهو يقرأ السورة، لأنك يعني تستشعر استجابة السماء والأرض لله، استجابة الجلود لله، استجابة الذين استقاموا لله ودعوا إلى الله وتخلقوا بأحسن الأخلاق، فتشعر بنفس في نفسك الآن أنك تريد أن تستجيب لله عمليا وتسجد له عمليا. فتأتي هذه الآية في هذه السورة فتسجد لله تعالى لما تقرأ هذه الآية. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا قرأ آية السجدة، إذا قرأ قال إذا قرأ أحدكم آية السجدة فسجد، قال ولا الشيطان يبكي يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. فهذا مما يغيظ الشيطان ويجعله يبكي حسرة وندامة أو حسرة وكمدا. فالمسلم هنا يستجيب استجابة عملية، حتى لو كنت مثلا في سيارتك ما تستطيع أن تسجد سجود التلاوة، فثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما يعني إذا كان على دابته وقرأ آية فيها سجدة يومئ برأسه، هكذا يومئ برأسه يعني ينزل رأسه قليلا ويسجد لله تعالى، ينوي بذلك السجود لله ويسبح الله جل وعلا. قال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وسجدة التلاوة لا يعني على الأقرب من أقوال العلماء أنه لا يشترط لها طهارة ولا استقبال للقبلة، لأنها ليست صلاة، إنما هي سجدة تعبيرا عن الخضوع لله جل وعلا، فهي سجدة لله تعالى، تسجد لله ولو كنت على غير طهارة أو ما تعرف مكان القبلة، تسجد لله خضوعا له جل وعلا. وتأمل يعني في هذه الآية ما يدل على غنى الله جل وعلا عن عباده، قال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فلذلك الله تعالى يقول في حديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالعالم العلوي الذي فيه الملائكة يسبحون الله ويعبدون الله، ثم الله تعالى غني حتى عن ملائكته لأنه الكامل الغني الحميد جل وعلا، الجليل الجميل المحسن جل جلاله، فهو الكامل في ذاته الغني بذاته عن كل مخلوقاته. وأيضا يعني هنا الملائكة يعني يسبحون لله تعالى بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من يعني صور تسبيحهم وعبادتهم لله، لما رأى البيت المعمور في الإسراء والمعراج قال يدخله كل يوم 70,000 ملك يعني يسبحون الله ويصلون لله، قال فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل يوم 70,000 ملك يدخلون هذا البيت المعمور وما يرجعون إليه أبدا، وهكذا يعظمون الله تعالى عنده ويعبدونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أخرج صوتا كصوت الأطيط، الأطيط يعني صوت الرحل إذا وضع عليه المتاع على ظهر البعير. قال أطت السماء وحق لها أن تأط، قال ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك قائم لله ساجد. فهكذا السماء مشحونة بالملائكة الذين يسجدون لله ويقومون لله تعالى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. بعد أن ذكر الآيات التي في السماء الليل والنهار والشمس والقمر انتقل إلى الآيات التي في الأرض، فذكر هذه الآية التي تدل على قدرة الله وتوحيده وتدل على البعث. قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. سبحان الله، لما تقرأ يعني القرآن هكذا يصور لك المعاني، وكأنك الآن ترى أمامك أرض يابسة خاشعة لا نبات فيها ولا شجر ولا ثمر ولا ماء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، انظر إلى هذه الأرض الخاشعة الميتة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، تشعر بالحياة، اهتزاز حركة حياة، اهتزت وربت، اهتزت يعني بالنبات وربت يعني الربا. هذه الكلمة أصلا تدل على الزيادة، ذلك الربا زيادة في المال يأخذه يعني من يرابي والعياذ بالله. وربت يعني ارتفعت وزادت انتفخت كما قال مجاهد، قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا دليل واضح على البعث، الذي أحيا هذه الأرض اليابسة الميتة، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، كما أحيا هذه الأرض اليابسة الميتة كذلك الله تعالى يحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير جل جلاله لا يعجزه شيء. وتأمل في هذه الآية كيف قال هنا ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة، قال خاشعة، تأمل لم يقل هامدة مثل سورة الحج. في سورة الحج الله تعالى قال ومن آياته أو قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أيضا دليل على البعث، قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. لكن تأمل هناك قال هامدة، هامدة لا تتحرك ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. لماذا؟ هناك السياق جاء أصالة لإثبات البعث كما في أول الآية يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر أطوار الإنسان. فلما ذكر الدليل الأول وهو خلق الإنسان ذكر بعد ذلك دليلا آخر وهو إحياء الأرض الميتة، فقال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء، لأن السياق في تلك السورة لإثبات البعث أصالة، فذكر ما يناسب يعني هذا الموضوع، يعني أن الأرض لا تتحرك ميتة هامدة. لكن هنا تأمل في سورة فصلت، نعم السياق هنا لإثبات البعث ولكن هناك أمر زائد وهو جو الخشوع، جو الاستجابة الذي تتميز به هذه السورة، السماوات تستجيب، الجلود تستجيب، الملائكة يخشعون لله يسبحون بالليل والنهار. فكذلك ذكر أن الأرض خاشعة لله جل وعلا، مع أن معنى الخشوع هنا بمعنى يعني السكون والتطامن وأنها لا تتحرك، لكن انظر إلى جمال القرآن كيف جاء بهذه الكلمة حتى يشعر القلب أن المخلوقات كلها خاشعة لله تعالى وخاضعة لله جل وعلا. فهذه يعني فائدة يعني جميلة من لطائف القرآن في متشابهاته. وكذلك نستفيد من هذه الكلمة هنا حقيقة معنى الخشوع، يعني لما نريد أن نخشع في صلاتنا ونخشع في حياتنا لربنا جل وعلا، انظر إلى الأرض كيف أن الأرض خاشعة، ما معنى خاشعة؟ يعني هامدة لا تتحرك، خاشعة متطامنة ذليلة متواضعة، كل هذه المعاني تكشف لك عن حقيقة الخشوع. وهكذا الإنسان يكون خاشعا لله مع قدر الله، إذا أصيب بمصيبة فيخشع أمام قدر الله تعالى، ما يتطاول على القدر ويتسخط على القدر أبدا، تجد عنده تطامن وخضوع لأمر الله. إذا أمر بأمر قال له الله تعالى افعل كذا لا تفعل كذا، فأيضا يكون خاشعا مثل الأرض المتطامنة، لا يجد في قلبه منازعة وحركة يريد أن يخالف أمر الله. وكذلك في الصلاة تكون خاشعا في صلاتك، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. انظر إلى الأرض كيف ما تتحرك، كيف تكون هامدة، كيف تكون متواضعة ذليلة لله تعالى، هكذا يكون حال المصلي في صلاته، متطامنا متواضعا ذليلا لله جل وعلا، خاشعا لله، ما يتحرك حركة ليس لها حاجة. فهكذا يكون خاشعا لله، يكون قلبك خاشعا لله جل وعلا، فما يفكر في أمور الدنيا، يتعلق بالله وحده جل وعلا، ما يتحرك إلا لله، مثل خشوع هذه الأرض اليابسة الميتة. هذا من تعظيمك لله وهيبتك من الله جل وعلا، هكذا تكون خاشعا لله تعالى في صلاتك مثل الأرض الخاشعة. قالوا من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. عرفنا معنى اهتزت وربت، يعني الماء لما يعني ينزل على التراب تهتز يعني الأرض، وأيضا كما قال بعض السلف تهتز بالنبات لما تخرج النبات. وربت عرفنا معنى ربت يعني نمت وزادت يعني في حجمها. وفي الحقيقة هذه كلمات دقيقة جدا. اليوم العلماء لما درسوا طبقات الأرض ويعني ودرسوا ما يتعلق بإنبات النبات، ما يتعلق بنمو النبات في الأرض، يعني وجدوا حقائق أشارت إليها هذه الكلمات في كتاب الله جل وعلا. فتأمل كيف قال اهتزت وربت، وهذا الذي يحدث تماما في الواقع. فمن المعاني أيضا التي تدخل في هذه الآية ما اكتشفه العلماء، أن يعني قطرات المطر لما يعني تدخل في التربة، والتربة عبارة عن معادن مختلفة، فإذا اختلطت بها أحدثت شيء من الشحنات الكهربائية، فيعني تحدث يعني بعد ذلك اهتزازات في التربة. فهذا أيضا مما يدخل في قوله اهتزت، كما تهتز في الظاهر لما يعني يخرج النبات من التراب يهتز ويتحرك، فكذلك أيضا مما يدخل في هذا اهتزاز ذرات التراب لما تحدث هذه الشحنات التي يعني اكتشفها العلماء حديثا. فبهذه الاهتزازات لما تحدث هذه الاهتزازات تمكن الماء من الدخول يعني في صفائح هذه الطبقة وبين مسامات التراب ويعني الفجوات الموجودة. فإذا دخل الماء واختلط بمثل هذه المسامات ومثل هذه الفتحات ازدادت يعني التربة يعني في حجمها، وكأنها تنمو وترتفع شيئا ما. وذلك وجدوا بالفعل أن يعني الطبقة العلوية من التراب يعني يزداد حجمها إذا نزل عليها الماء، وهذا أيضا يوافق قول الله تعالى وربت، ويكون في هذا طبعا مخزون للنبات لما يعني يمتص الماء من هذه المسامات والفجوات. لكن تأمل إلى دقة القرآن كيف يعني أشارت هاتان الكلمتان إلى هذه الحقيقة العلمية بكل دقة، قال اهتزت وربت، وهذا هو الذي يحدث كما عرفنا. قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذه يعني أدلة تدل على البعث وعلى قدرة الله جل وعلا. ويعني بعد ذلك الآيات بعد أن ذكرت هذه البراهين الدالة على البعث وقدرة الله جل وعلا تحذر من الإلحاد في آيات الله تعالى ومن الإعراض عن آيات الله تعالى. فقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إلى آخر الآيات في هذا. وهذا إن شاء الله سيأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.